الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نقرأ من وين يا شيخنا؟ من الأول؟
اقرأ من الأول.
يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي والمانع، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكره سبحانه على نعمته على هذه الأمة بتحويله النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسوله إلى الإنس والجن، والذي خصته خصائص لم يعطها نبي قبله ولا رسول من نشر أمته في الآفاق وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله يعلم حيث يجعل رسالته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسورة آل عمران مدارها على التوحيد، فالملك إنما هو من الله سبحانه، يعطيه لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء. تظهر مناسبة ذكر هذه الآية مع التي قبلها في أن الملك والعزة في هذه الحياة وفي الآخرة إنما يكون بالعدل والبعد عن الصفات التي ذكرها ربنا تعالى لأهل الكتاب المذكورة قبله. فهنا تكلمنا أمس عن قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، يعني اللهم، وأن اللهم على رأي البصريين وهذا هو الراجح، أنها بمعنى يا الله، وأن الميم مزيدة وهي عوض عن يا، وهذا الذي قرره الإمام القيم رحمه الله بتطويل وتفصيل وتأصيل في كتابه جلاء الأفهام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثم قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فكما أن للملك سنة، فللعزة سنة، وللذلة سنة. فعزة الأفراد وعزة الجماعات وعزة الدول إنما تكون بأن يعز أمر الله، فمن عز أمر الله وغلبه على هواه وجعله حكما أعزه الله سبحانه وتعالى. إذا لما فتح المسلمون قبرص فرأوا ذل أهل الكتاب بكوا، فلما سئلوا عن سر البكاء قال: لما أعزوا دين الله وأقاموه أعزهم الله، ولما حرفوا وابتعدوا وجعلوا الدين مطية لأعراضهم وأغراضهم وشهواتهم ذلوا. فالصحابة فهموا أن هذه سنة، وأن هذه سنة الله جل في علاه لا يحابي أحدا، والعاقل يربط العزة والذلة بأفعال العباد فالله عز وجل يعاملنا من جنس أفعالنا جزاء وفاقا، فإن عملنا على إعزاز دينه وأوامره في أنفسنا وقعت العزة لنا، وإلا فالذل والهوان والعياذ بالله تعالى. فالله عز وجل يقول: وتعز من تشاء. العزة غلبة، كما قال الله تعالى في صاد، قال: وعزني في الخطاب. إيش وعزني في الخطاب؟ أي غلبني. وكما أذكر لكم دائما المثل العربي الذي يقول: من عز بز، أي من غلب سلب. وتعز من تشاء، أي تجعل من يشاء منصورا غالبا. فهذه العزة وهذه الغلبة تبدأ بالنفس، بأن يجبر ضعفها وأن يروض هواه وأن تلجم بأحكام الشرع. فالنفس تحتاج إلى معالجة حازمة ومعالجة شديدة لفترة معينة، ثم تصبح بالنسبة لصاحبها كالخيل المروض، لا تنفر ولا تبتعد. والسعيد من استطاع أن يروض نفسه، فإن أعطاها هواها حاجتها من شهواتها فيكون ذلك في دائرة ما أحل الله، وليكن ذلك خادما لطاعة وليس سببا من أسباب التفلت إلى المعصية. تعطي نفسك حظها وتعطي نفسك هواها ليكون هذا العطاء إنما هو وسيلة لأن يكون لطاعة الله عز وجل عونا لها على طاعة الله. ولذا أثر عن كثير من السلف: إن نجم أنفسنا بشيء من الباطل لنحملها على الحق. إن نجم أنفسنا بشيء من باطل، إيش يعني بشيء من باطل؟ كل له من باطل، فلا يلزم من كلمة باطل حرام، لكن نعطيها بفقه كالذي يرسل خيله وتبقى تحت رعايته، فيعطي نفسه شيئا من هواها حتى لا تنقطع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا يقول كما تعلمون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقون يعرفون هذا، أما المؤمن هو الذي يدرك هذا الأمر. فالعزة ليست فقط في المظاهر المادية، العزة إنما تبدأ بالمظاهر المعنوية وبالقوة النفسية الموجودة بين جنبات النفس، فالنفس لا تكون مهزومة. والعزة ما أحوجنا إليها في هذه الأيام، وما أحوجنا أن نعز أمر الله وأن نغلبه على مصالحنا لكي يرفعنا ربنا ولكي يجعلنا غالبين. فمع كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الغربة وبقاء الطائفة المنصورة في آخر الزمان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الطائفة المنصورة في وقت الغربة جعل لها ظهورا وجعل لها نوع غلبة، فقال: ظاهرين، هم ظاهرون بقوتهم في نفوسهم، ظاهرين بقوتهم بالعزة التي عندهم، ظاهرين بالحجة التي يتسلحون بها والدليل الذي يعتصمون به. فهم مع غربتهم إلا أنهم ظاهرون، فهم أقوياء. فالله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالعزة والذلة جاءت بعد الملك. فالعزة الملك بلا شك هو أظهر مظهر من مظاهر الغلبة، وكما كان يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإن الملك سبب من أسباب العز، فإن أعطاه الله عز وجل الإنسان رفعه، وإن سلبه فإنما أذله فيما يظهر للناس. إلا أن سنة الله تعالى في ذلك إنما تكون العزة لمن خلص قلبه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وحررها من أدران الهوى، وحررها من عبودية الشرك، من أن يكون خادما لها، ومن أن تلعب به، ومن أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان متى كان عبدا لشهواته فهو بعيد كل البعد عن العزة، فتبدأ العزة من إعزاز النفس. قال: تعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه العزة بدأت في هذه الأمة بأن أرسل الله لها نبيا، ولذا هذه الأمة لها قاعدة في العزة لا يمكن أن تنخرم، لا يمكن أن تتحقق عزة لهذه الأمة من غير أن تقيم دين الله سبحانه وتعالى على جميع المستويات. لا يمكن، هذه سنة لله سبحانه وتعالى لا تتخلف في هذه الأمة. والأمة ابتعدت وذهبت يمينا وشمالا وشردت كثيرا عن ربها وجربت، وكلما جربت وطرقت بابا لم تجد إلا ذلة، ولكن باب الله مفتوح، فمتى فزعت إليه ولجأت إليه فإن العزة عنده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالناظر في تأريخ الرسالة وكيف كان حال العرب وكيف كانت الفرس والروم تلعب بهم، وكان الولاء موزعا بينهم، ولم يجد العرب قوة وعزة ووحدة إلا بعد أن نزلت الرسالة عليهم. فالله ربى هؤلاء وقواهم وأعزهم وأبعد الملة عنهم وجعلهم سادة للأمم لما عظموا أمره سبحانه وتعالى. لا يمكن المنافق أن يكون عزيزا. المنافق الذي يعني يكون عبدا لغيره، يجعل لسانه وفكره ونفسه ملكا لغيره، فأنى لمثل هذا المنافق أن يكون عزيزا. لا يمكن لمن يكون عبد للشهوة ولم يحرر نفسه ولم يحرر عقله من الأوهام والخرافات، لا يمكن أن يكون عزيزا. فالإنسان يكون عزيزا بداية أن يتسلح بالدليل وأن ينتمي لهذه الأمة انتماء حقيقيا قويا. لا نحتاج إلى كثرة هذه الأمة إلى الأمة الغثائية، إنما نحتاج أن نكثر الأمة المحمدية الحقيقية. فإن كثرنا هذه الأمة المحمدية الحقيقية فحينئذ تأتينا العزة. هذا النبي الذي أرسل إلينا له صفات خصه الله بخصائص أعطاه ما لم يعطي غيره من النبيين، ومن المقرر ومما ينبغي أن يبرز ولا سيما في دروس الوعظ وخطاب العامة وفي المنابر وعلى المنابر، لا بد أن تبرز قيمة الأمة المحمدية، وأن الله عز وجل كما خص نبيها وأعطى نبيها خصائص من بين سائر الأنبياء، فإن الله أيضا قد خص أمته بخصائص. بل قال الإمام الشاطبي مقعدا وقد عدد نحو 40 إلا قليل، أظنه عد 36 خصيصة مشتركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمته، حتى أنه قال: ما من نوع خصيصة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعطيتها الأمة بجملتها وليست بأفرادها. فالنبي معصوم والأمة بمجموعها معصومة، فكل خصيصة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى العصمة وهي من أخص خواص النبي وليست لأحد من أفراد هذه الأمة، إلا أن هذه الأمة بمجملها أعطيت ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة مرفوع ذكرها، الأمم كلها تنشغل بهذه الأمة حتى وهي ضعيفة. هذه الأمة لا يمكن أن تهدر، لا يمكن أن تكون صفرا. هذه الأمة رقم كما يقولون اليوم بالتعبير الإعلامي. هذه الأمة مع هذه الأمة لها رفعة، لها عزة، والأمة وكل الأمم يحسبون لها حسابا، هي مأخوذة من ورفعنا لك ذكرة. وسرد الإمام الشاطبي شيئا بديعا يصلح في التقعيد، لكن التمثيل جمع خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته. أخونا الشيخ أبو الحسن المأربي اليمني في كتاب جميل للغاية جمع جميع الأحاديث الأثار، فجعل القسم الأول خاص بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل القسم الثاني خاص بخصائص الأمة المحمدية. هذا باب مهم وجميل ومافع، نحتاج أن نتسلح فيه بالنصوص، ونحتاج أن نسترد العافية وأن نسترد العزة لتبدأ بين جنباتنا، حتى لا نبقى منبطحين على وجوهنا ولا نبقى مهزومين أمام الحملة الشرسة وأمام الإعلام فالناس إلا من رحم ربي قتلى أو صرعى هذه المعركة. فأن تسترد العزة بداية من أن تكون غير مهزوم في نفسك، وأن تشعر أن العزة بيد الله، وأن الذي يعصي الله ليس عزيزا، إنما هو ذليل، إنما هو عبد لشهوته، وأن هذا الأمر إنما هو خاص بالله. هذه من الأشياء المهمة، بل هذه من آثار التوحيد التي دعت إليه سورة البقرة. فأحسن ثمرة وأقوى ثمرة وأبرك ثمرة للتوحيد أن تشعر أن من فعل الطاعة أعزه الله، وأن من فعل المعصية أذله الله، فيبقى قلبك مع جوارحك مجتمعة. وهذا هو دعاء المؤمنين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني أي أجمعني، أجمع قلبي، أجمع فكري، أجمع جوارحي، فأكون كلي مجموعا عليك، سائرا في الطريق الذي يوصلني إليك حتى أحقق العزة. ليفهم العبد حين ذاك قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فكما أن الدار تتبوأ من حر الشمس، فإن الإيمان يتبوأ من حر الشهوات والشبهات. فهو مظلة تقي العبد أسباب الهوان، وتقي العبد أسباب الذل، ويبقى عزيزا لأنه يشعر أن العزة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى لا غير. ثم قال مما لم يذكره الكثير، قال: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تسليم من قبل العبد المؤمن أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، الخير الألف واللام في الخير للعموم، فكل الخير بجميع أجناسه المادي منه والمعنوي إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فإنك يا رب، إنك يا الله، أنت الذي تملك الخير، الملكية التامة، الملكية التامة للخير، جنس الخير، نوع الخير إنما هو بيد الله سبحانه، لأن قدرته تشمل الأشياء كلها. هذا يشمل أن كل الأفعال التي تصدر عن الله عز وجل إنما هي خير، فالشر كما ذكرنا في درس أمس، الشر ليس إلى الله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم إثبات أن الله عز وجل خالق هذه الأسباب، وهي التي يستخدمها الناس في الخير والشر. الخير له أسباب، فإن وقع شر فإنما يكون الشر في استخدام الناس لهذه الأسباب، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس هم الذين يقصدون الشر، وهم الذين يجلبون الشر، وأما الله جل في علاه فإنه لا يريد إلا الخير. ولا نريد أن ندخل تلك المعركة التي ذكرناها في أكثر من مرة في مثل في هذا الدرس، أن الخير والشر من الذي يخلقه، وأن كلام المعتزلة وكلام أهل السنة. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية ذكر مناظرة أبي إسحاق الإسرائيلي في حضرة الصاحب بن عباد المعتزلي لما دخل عليهم أبو إسحاق الإسرائيلي وكان سنيا، فاجتمع عليه علماء المعتزلة فبدأوا به يلمحون ليطعنوا في معتقده، فقالوا: سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأنهم يعتقدون أن من يقول إن الشر والخير إنما هو من خلق الله يظنون أنه يعتقد أن الله عز وجل لم ينزه عن الفحشاء. فلما سمعهم أبو إسحاق يقولون سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال مباشرة ملغزا كما ألغزوا، قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فصرحوا فقالوا: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال: أو يعصى ربنا قهرا؟ العاصي يعصي الله، يقهره لما يعصيه، فلا يقع شيء في الكون إلا بيد الله، إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. الظاهر من الآيات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كلها آيات توحيد، وكلها التوحيد ها هنا كله في الإرادة، في إرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. كلها في الإرادة وكلها أيضا فيها صلة بموضوع أهل الكتاب، وأن الله عز وجل نقل النبوة من سلالة إسحاق وهم كانوا ينتظرون نبيا خاتما، وما سنح لهم في بال ولا خطر لهم في خيال إلا أن يكون النبي منهم، فإن آخر القرون في آخر العهد الذي ألفوه إنما ألفوا أن يكون النبي من سلالة إسحاق، وكانوا يفتخرون على العرب وكانوا يتوعدون ويتهددون العرب كيف يفعلون بهم إن بعث ذاك النبي، لأن عزهم بإرسال النبي منهم، فكم تفاجأوا وكم ابتعدوا وكم حقدوا على الإسلام والمسلمين وعلى العرب لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل ولم يبعث من سلالة إسحاق، فنقل الله تعالى النبوة من بني إسرائيل إلى العرب فثقل ذلك عليهم. سبحان الله، يريدون أن يؤمنوا بالأشياء كما يريدون، إن دخلوا النار فإنما يعذبون أياما معدودات على هواهم هم الذين يقررون، وإذا بعث النبي فينبغي أن يبعث النبي على هواهم، ولذا هم ما أسلموا، لذا جاءت الآيات فإن حاجوك فالله أمره قل فقل أسلمتم، أسلموا أخلصوا أخلصوا أسلموا لله سبحانه وتعالى، ما كان هذا عندهم أصلا، وهذه هي عقدتهم وهذه هي التي جنحت بهم وأبعدتهم، ثم بعد ذلك ترتبت الآثار بأن أعز الله أعداءهم وأن أذلهم الله فسلب منهم قوتهم وسلب منهم عزتهم، هم أصلا مهزومون. ثم جاءت بعد ذلك الآية الثانية لتبين الدلائل المرئية المعاشة الحسية التي يشعر بها العبد في كل يوم، وهي دلائل عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الآيات يألفها العبد ولا وبسبب ألفتها فإنه لا يفكر فيها ولا ينتبه إليها. ما هي هذه الدلائل؟ هذه الدلائل الليل والنهار وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، هذه دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نسمع الآية التي بعدها.
وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة الأربعة.
هذه آية عظيمة، قال الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الناظر في كتب التفسير يجد أن بعضهم يقول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل هذا في هذا كما قال ابن كثير، ويأخذ هذا من هذا فيستويان تارة، ترى استواء الليل والنهار بالضبط يكون بعد منتصف السنة الشمسية في يومين لا ثالث لهما، الاستواء بالضبط، ثم بعد ذلك يبدأ التفاوت، والتفاوت على حسب الفصول، ففي الشتاء يطول الليل بالنسبة للنهار، وفي الصيف يطول النهار بالنسبة إلى الليل، فهذا هو الولوج، فالولوج من ولجة، والإلاج هو الدخول، ومعنى تولج الليل في النهار تدخل هذا على هذا وتدخل هذا على هذا. منهم من يقول من المفسرين تولج الليل في النهار أي يتعاقب الليل والنهار، والمعنى والمؤدى والفحوى واحد، فإن تعاقب الليل والنهار فإن الليل يعقب النهار شيئا فشيئا، لا يعقبه فيطرده ويحل محله مرة واحدة، وإنما يدخل الليل على النهار فيعقبه شيئا فشيئا، فيبدأ الفجر الكاذب ثم يبدأ الفجر الصادق ثم يصبح الصبح كأنه يتنفس في الساعات التي نعيش لحظة فلحظة، وهكذا فالصبح فالليل مع النهار ومع تعاقبهما. من فسر، وقد ذهب إلى ذلك بعض أساطين المفسرين، من فسر تولج الليل بالنهار أي بتعاقب الليل والنهار ما أبعد النجعة، إلا أن التفسير بقوله تولج الليل في النهار بمعنى أن يدخل هذا على هذا فيستويان تارة ويفترقان تارة في الطول والقصر، تارة الليل أطول وتارة النهار أطول، ويظهر هذا في الفصول، كل في الفصول الأربعة، هذا يكون المعنى أدق، وذاك يكون المعنى أيضا ما أبعد النجعة وحام حول المعنى. من الكلمات التي أعجبتني أن ابن عرفة رحمه الله كان يقول، كان بعضهم يقول القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام، وعلى ألفاظ يفهمها الخواص، وعلى ألفاظ يفهمها الفريقان. ثم كان يذكر هذه الآية: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ثم يقول: فإن الإلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها إلا الخواص، والفصول يدركها سائر العوام. يعني إدخال الليل في النهار ومساواة الليل في النهار بشكل دقيق، هذا يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى علم، ولا يدرك هذا إلا أهل الخبرة وأهل الاختصاص. لكن العوام يأخذون من هذه الآية تولج الليل في النهار الفصول. الفصول نحن الآن نعيش في أيام يظهر فيها شديدا في كل ذي عينين، يظهر فيها قصر الليل وطول النهار، ونعيش أياما في الشتاء يظهر فيها جليا طول الليل وقصر النهار. ثم الدخول، كيف يدخل هذا على هذا في وقت الاستواء، وكيف يقع الدخول، وتفصيل الدخول شيئا فشيئا، هذا من الذي يعرفه؟ هذا يعرفه؟ لا يعرفه الخواص. إذا ألفاظ القرآن ثرية، وثراء ألفاظ القرآن من عدة نواحي. فمن النواحي التي تزاد إلى ما ذكرناه ودندلنا حوله كثيرا فيما مضى، أن اللفظ الواحد يفهمه العام ويفهمه الخاص، يفهمه المتخصص في العلم ويفهمه العامي، لكن الفهم يكون أوضح في أوقات من أوقات. فيبقى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية يغفل الناس عنها. لماذا يغفلون عنها؟ لأنها ممارسة. إنسان يعيش، أول ما يفتح عينيه على الحياة يجد ليلا ونهارا وأرضا ونجوما وسماء، بحكم أنه يألف هذه الآيات، فتصبح هذه الأمور مألوفة معهودة عنده لا يفكر فيها. إذا ستأتينا آيات في سورة العمران جاء فيها التهديد والوعيد، أن من قرأها ولم يتفكرها فجاء فيه تهديد ووعيد، لتكون خادمة لموضوع التوحيد. فآيات الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله واحد، هذه الآيات جاء بها لتدل على قدرة الله. فقدرة الله سبحانه وتعالى الذي ينزع الملك من يشاء ويعطي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا يقع على حسب إرادته، هذا يقع يعطى ويسلب لأقوام. لكن هنالك آيات لله سبحانه وتعالى أعظم من هذه الآية. هذه الآيات يغفل عنها العبد، وبسبب الغفلة عن هذه الآيات العبد لا يستشعر بكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالذي يدخل الليل في النهار والنهار في الليل يدخل هذه الأمة على هذه الأمة، وتجعل هذه الأمة تغلب هذا، ويجعل هذه الأمة تدحر هذا. فالمعنى فيه أشياء مشتركة، ويجمعها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: تولج الليل في النهار، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار. من المخلوق أولا، الليل ولا النهار؟ في الآيات لأن تفهم أن الله لما قال تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، أن الليل يسبق النهار. الذي يتأمل الآية يجد من الدلائل الإشارية في الآية أن الليل يدخل على النهار، فالليل هو الأصل والنهار هو الفرع. لا أقول هو الفرع، أقول هو التالي، بمعنى أن الليل يسبق النهار. إذا نحن نصلي القيام قبل أن نصوم، لماذا نصلي القيام قبل أن نصوم؟ لأن الله خلق الليل قبل النهار. ففي رمضان نبدأ بقيام رمضان قبل ما نبدأ بصوم رمضان. هل في الآية إشارة إلى أن ظلمات الجهل وظلمات الشرك التي يرتع فيها أهل الكتاب في بدء النزول إنما هي حادثة مزورة محرفة وهي ليست من دين الله؟ من يؤمن بالتفسير الإشاري يقول هذا. من يقول أن هنالك أمور إشارية في التفسير، والأمور الإشارية توسع فيها كثيرا الصوفية وأبعد النجعة في كثير من الأحايين في التفسير، تفسير الآيات الإشارية، فقالوا أن تولج الليل في النهار إشارة إلى أن الليل ظلمات الليل توافق الظلمات التي كانت عند أهل الكتاب من ظلمات الجهالة وظلمات الشرك التي كانوا يرتعون فيها بسبب أنهم غيروا وبدلوا. فمنهم أيضا من قال هذا الكلام. الكلام صحيح، لكن النزع من الآية بعيد، لكن النزع من الآية بعيد. نسمع وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.
وقوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الزروع الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء.
إذن الله عز وجل من قدرته أنه سبحانه وتعالى يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت، وفي هذا إشارة إلى أنه في الكون لا إرادة إلا إرادته، فإن أصل وجود الحياة بالليل والنهار وأصل وجود الإنسان من الإحياء والإماتة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل واحد، فإن الأدلة تدل على كمال قدرته وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته. فالحيوان يخرج من المضغة ومن البيضة، وقالوا إذا رجعنا إلى موضوع الرمز، قالوا في هذا رمز إلى ظهور الهدى والحياة والقوة في هذه الأمة. فبعد أن كادت أن تكون العرب أمة لا هم لها إلا السلب وإلا الغزو، يغزو بعضها بعضا، فكانت كأنها ميتة، وظهر الكفر في أهل الكتابين. فالله عز وجل كما أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الأمة من ظلمات الجهل إلى أنوار التوحيد، ومن أنها كانت ترتع في الشرك إلى الإيمان، وأنها كانت في ذل وهوان فأصبحت في عز وشان. فإشارة إخراج الميت من الحي والحي من الميت إشارة إلى حال أهل الصراع الذي يقع بين الأديان، وكيف أن العزة كان لأولئك لأهل الكتاب، ثم أصبح تحول العز لأهل الإسلام. أيضا من ينظر بتفسير الإشارة يقول هذا كلام بمعنى صحيح. صحة هذا المعنى من عموم القدرة، لكن الألفاظ الآيات فالألفاظ ليست إلا قوالب المعاني، فإن هذا بعيد. مما ينبغي أن يقال في تفسير الآية القراءة التي قرأ بها غير واحد، وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وابن كثير وأبي بكر عن عاصم ويعقوب، تخرج الميت بسكون الياء من الحي وتخرج الحي من الميت، فقرأ غير واحد هذه القراءة. الخلاصة أن الإرادة بيد الله عز وجل في أسباب الحياة والموت، وفي الحياة والموت نفسه فالأمر بيده سبحانه وتعالى. هذه المظاهر الحسية المشاهدة أدلة ظاهرة على قدرة الله التامة، أدلة ظاهرة على قدرة الله التامة، التي كان من مظاهرها فيما سبق من الآيات أنه ينزع ويعطي ويسلب ويعطي الملك ويعز ويذل من يشاء. هنا قال إنك على كل شيء قدير، هنا قال بعد الحياة والموت قال وترزق من تشاء بغير حساب. أصحاب الفهم الإشاري يقولون السر في ذكر وترزق من تشاء بغير حساب فيه أن العز الذي كان عند العرب وأن تحويل النبوة إليهم هذا رزق، والرزق يحتاج منا إلى وقفة، ما معنى الرزق في القرآن؟ فهذا يحتاج منا إلى وقفة. نسمع.
وقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت وتقتر على من شئت لحكمتك البالغة وطبق إرادتك ومشيئتك. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك إلى قوله إنك على كل شيء قدير.
الحديث هذا عند الطبراني في الأوسط، وهذا الحديث في سنده جعفر بن جسر بن فرقد، وهو يروي المناكير، فالحديث ضعيف لم يصح ولم يثبت، وكان ينبغي على شرط المختصر شيخنا رحمه الله تعالى أن يحذف هذا الحديث. وترزق من تشاء بغير حساب تذييل لكل ما سبق. إذا كنت هذه الآيات تغفل عنها لأنها لا تعنيك فالرزق يعنيك، والأمر من حيث إرادة الرزق إنما هو بيده سبحانه وتعالى. ما هو الرزق في القرآن؟ بإيجاز، الرزق في القرآن كل ما ينتفع به، وإن غلب القرآن رزق في القرآن كل ما ينتفع به من أمور مادية المتمثلة في أكثر آيات القرآن بالطعام والشراب، أو أمور معنوية كالملك وكالعزة، فهذا رزق أيضا، هذا رزق أيضا. أما الطعام فكثير في القرآن كقوله تعالى وجد عندها رزقا، إيش رزقنا؟ الطعام. وجد عندها رزقا الطعام، وكقوله سبحانه فليأتكم برزق منه وليتلطف، إيش المراد فليأتكم برزق منه وليتلطف؟ فليأتكم بطعام، ويطلق على ما هو أعم من ذلك وعلى ما ينتفع به، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الصاد يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ثم قال بعد ذلك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فجعل الفاكهة والشراب وقاصرات الطرف جعلها كلها من الرزق. فالرزق ما ينتفع به، وليس فقط الرزق الطعام والشراب. الدراهم والدنانير اليوم هي أظهر شيء من مظاهر الرزق عند الناس، فبها يشترون ويأكلون وما شابه، فهذا أيضا من الرزق، لأن العوض الطعام إن لا يكون إلا فيها. قالوا الرزق الذي يحصره في الغنى يتعب، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، الرزق لا صلة بين الرزق وبين العلم، لا صلة بين الرزق وبين العقل والذكاء، لا صلة بين الرزق وبين النسب، الرزق إنما هو من الله، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. رجل نحوي إمام من أئمة النحو فقير دخل السوق فاستمع إلى الباعة وهم ينادون ويرزقون، فنظر، وقواعد الإنسان نظره ضعيف، وقد تأسره علومه ولا يدرك كما يقولون إلا ما يحيط به ويشغله، ولا يفهم الأمور بالفهم العميق البعيد. فنظر فسمع الناس ينادون ويبيعون ويشترون ويلحنون، فقال سبحان الله سبحان الله، يلحنون ويرزقون، سبحان الله يلحنون ويرزقون. يعني لو كان الأمر بيده لما أعطى من يلحن رزقا، فالله سبحانه وتعالى يعطي الرزق ويرزق من يشاء بغير حساب. بعض الأغبياء عنده من الأموال ما الله بيعلم، وبعض الجهلاء ما يحصي شيء وعنده أموال ما الله بيعلم، وبعض الناس لا حسب له ولا نسب وعنده من المال ما الله به يعلم. فالله يرزق من يشاء بغير حساب، الرزق أوسع من المال، الرزق أوسع من المال. كان الأمراء قديما في أيام عز العلم يدخلون، دخل بعض الأمراء على مجلس الإمام الطبراني وكان يبص بالناس، فنظر فقال والله إن هذا لهو الملك، هذا هو هذه المجالس هي الملك، وهذا من الرزق الله سبحانه وتعالى. فالرزق يشمل الأمور المادية ويشمل الأمور المعنوية. ولذا لما فهم بعض الزنادقة من الشعراء الرزق الغنى والمال فقط احتار، فقال في أبيات كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. يعني موضوع الرزق أمر محير، فلا يمكن أن يسلك في أن يسلكه العبد في عقله إلا أن تقول وترزق من تشاء بغير حساب. فأيضا الرزق بيد الله جل في علا. إذا كانت تلك آيات تدل على كمال القدرة إلا أنها ليست بمألوفة وإنما تمضي على الإنسان بسبب غفلته، فإن الرزق أمر يشغل الإنسان ويخلقه، فجاءت وترزق من تشاء بغير حساب. قيل أن في هذا إيماء إلى بشارة المسلمين بما خبئ لهم من كنوز كسرى وقيصر، وأن الملك سيكون ما دام أنه سيكون لهم فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقهم رزقا من غير حساب. قيل أن هذه الآية وترزق من تشاء بغير حساب بعد أن ذكر الملك وأن ذكر أنه ينزع الملك عمن يشاء ويعطي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعز هذه الأقوام. بقي في الدقائق المتبقية نربط هذه الآيات بالآيات التي بعدها لتكون إن شاء الله تعالى يعني مقدمات حسنة لأن نفهم لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهنالك مناسبة خفية، وهذه المناسبة الخفية تحتاج منا إلى بيان، وهذه المناسبة إنما تكون الله يقول بعد الآيات هذه، يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول صاحب كتاب بنمو المعاني في دراسة تحليلية في سورة آل عمران، يقول ترجع من الآيات إلى حديث أهل الكتاب بعد آيتين فصلتا القول عنه. وهنا قد تقول ما موقع آيتي التوحيد إذن في أثناء هذا الحديث المتصل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. متى تتخذ الكافر وليا؟ متى يتخذ المؤمن الكافر وليا؟ لما يفقد العزة، لما يفقد العزة. إذن صلة السر في مناسبة هذا النهي وربط هذه الآيات بالتي قبلها أن العزة بيد الله، وأن الذي يتخذ الكفار أولياء ليس على توحيد صحيح، ليس على توحيد كامل، ليس على توحيد كامل. لماذا؟ لأن العزة التي هي من عند الله لم يحققها، يقول: الحديث في هذه الآيات يرقى إلى درجة جديدة، أعني به حديث موالاة بعض المسلمين لهؤلاء القوم. هذه الآيات الجديدة تقضي، وفي الآيات السابقة إذان بذلك، هنا ألا يتخذ المؤمن وليا منهم من أهل الكتاب أو من غيره من الكفار. والنهي هنا يتكرر وتلحظ في صيغته الجزم والقطع، كما تلمس فيه التهديد الوعيد حتى على الولاية الداخلية، أي حتى لو كانت مما تتصل بمشاعر القلب وميل الوجدان فالنهي يشمله. وهذا يدلك على أن عرى الألفة بين بعض المؤمنين وبين بعض هؤلاء القوم كانت وثيقة. لما جاء الإسلام كان بين المسلمين وبين أهل الكتاب علاقات ومودات ومحبة ومشابه، وكان هناك دواعي لخوف من بعض الكافرين كانت مكينة، وهذه العلائق لها سلطان على النفس وسطو على القلب، ولا ينفك منها المرء إلا بما هو أقوى حضورا في النفس وأشد هيبة على القلب. وهنا تبرد الحاجة إلى الآيتين اللتين بدتا غريبتين في موقعهما، ويعظم مقدار الفقر إلى ما فيهما من المعاني، أي إلى الجلال والعزة من الذي قال: يعز من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. ولما حضرت هيبة الجلال في النفس وعظم وقعها على القلب هان النفس نهي الله وأمره، فهانت عليها تلك العقائد تلك العلائق، وصغرت عندها تلك الأسباب فسهل عليها قطعها. الله يربي المؤمنين بهذه الآيات. فكانت التربية أن تفطم النفس عن تعظيم أهل الكتاب. أهل الكتاب عند العرب كانوا هم المقدمون، كانوا هم المقدمين، فهنا العزة مسلوبة عنهم. ولذا الواجب عليكم أن تعاملوهم وأن تعطوهم حجمهم، وأن يعرفوا موقعهم، وأن تعلموا وأن تفهموا أن سنة الله عز وجل في شرعه قضت بخلاف ما ورثتموه قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فمع وجود العلائق، وجود العلاقات، وجود التعظيم، وجود السطوة والهيبة لأولئك القوم، إلا أن الله عز وجل مهد لهذا النهي بتلك الحقائق التي انفرد بها لتنعكس آثار التوحيد في حياة العبد في كل شيء من جوانب حياته. فهذا وجه خفي فيه ربط بين النهي وبين ما سبق. أكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى في درس غد في تفسير الآية التي بعدها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.